وصلي وسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعلكم من عباده المخلصين وأوليائه المتقين وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، كان الدرس الماضي في أول استهلالة فيما يتعلق بطريقة الحكم والمسائل المتعلقة بذلك وكيفية نظر القاضي بين الخصوم ومعرفة المدعي من المدعى عليه وما يتبع ذلك من طريقة الحكم والمسائل المترتبة على ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم اللهم اهد لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان انكر قال للمدعي: ان كان لك بينه فاخبرها ان شئت، فان اخبرها سمعها وحكم بها.
نعم. اذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان بين ان القاضي لا يعين احدهما بالكلام ولا يبدأه بالسؤال حتى يبتدئ أحدهما أو أن يبتدئ بعبارة لا يكون فيها ميل إلى واحد منهما، بأن يقول أيكما المدعي على ما سبق بيان، فإذا بدأ أحدهما نعم فإنه يدعي بدعواه ويبين ما في ما له على المدعى عليه. ثم ذكرنا بعد ذلك أن القاضي يسأل المدعى عليه حتى ولو لم يقل المدعي سأل المدعى عليه، لأن فحوى هذه الدعوى إيش؟ أنه يطالب المدعى عليه، والقاضي يريد أن يعرف تحقق هذه المطالبة واستحقاقه لها من عدمه، فلأجل ذلك كان له أن يسأل المدعى عليه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أحيل الكلام إلى المدعى عليه فلا يخلو من حالين: إما أن يقر نعم، وإما أن ينكر. فسيأتي معنا إذا ما أقر من أن القاضي يحكم بنحو ما ادعى به المدعي نعم، لكن إذا ما حصل منه إنكار، إذا قال المدعى عليه ليس له علي شيء، دعواه هذه خاطئة أو كاذبة نعم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها. وذلك كما في قصة الكندي مع الحضرمي لما قال: إن هذه أرضي وانتزعها مني، قال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: إذن فلك يمينه. فإذا لما أنكر أو فإذا عفوا فإذا ادعى المدعي فإنه يطالب بالبينة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن القاضي يقول للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. وفي قول المؤلف رحمه الله إن شئت إشارة إلى ما ينبغي للقاضي من أن يكون عادلا بينهما في كل شيء، فإن أمره بالإحضار أولا فيه نوع ميل أو إشعار المدعى عليه من أن القاضي له رغبة أو هوى أو ميل إلى أن هذا يحضر البينة حتى يحكم له بها، وإنما حقيقة القاضي أنه يقول لك بينة، فإن شئت إحضارها أحضرتها. واضح؟ واضح الفرق بينهما؟ لو قال له أحضر البينة، أليس كأنه يقول أحضرها حتى أحكم لك بها؟ لكن يقول أحضرها إن شئت، يعني كأنه يبين أن له البينة في ذلك. فلذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أنه لا يكون منه شيء يشعر بميله أو حيفه أو تقديم أحد الخصمين على الآخر. فلأجل ذلك قال لك شاهداك أو يمينه، يعني إما بينتك أو يمينه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه. وهذا يقول أهل العلم إن كان المدعي لا يعرف محل البينة، أما إذا كان المدعي نعم يعرف أن البينة في مثل هذا الموطن فحتى لو لم يقلها فإن المدعي يعلم أنه يحرص على إظهار البينة، فيقول للقاضي أيها القاضي لي بينة، إذا أنكر لكونه عالما، كما لو كان طالب علم أو كان ممن يلي هذه الأمور ويتوكل فيها كالمحامين ونحوهم، فما يحتاج في مثل هذه الحال أن ينبهه القاضي إلى ذلك. ثم أيضا أنه ليس بلازم إحضار البينة، فلو أنه قال لي بينة لكن لا أريد إحضارها فلا يلزمه القاضي بذلك، ولأن القاضي سيحكم بنحو ما عنده، فإن أحضرها فتمت البينة حكم له بها، وإلا فكأن المدعي هو الذي فرط في إثبات حقه وطريقة طلبه والوصول إليه. نعم. فإن أحضرها
سمعها واحتمل بها.
نعم، فإن أحضرها يعني المدعي، يعني فإن أحضر المدعي البينة سمعها القاضي، يعني لا يمتنع من سماع البينة حتى ولو كانت ضعيفة أو كانت مما لا تؤثر في الحكم أو لا تقويه، لأن الحكم على شيء فرع تصوره، وحكم القاضي على أن هذه البينة ثابتة مثبتة للحق أو غير مثبتة له موصلة إليه أو غير موصلة إليه إنما يتبين ذلك بعد سماعها، فلا بد من سماعها، ولأنه لو لم يسمعها لكان في ذلك نوع ظلم وحيف، لكان في ذلك ظلم وحيف. نعم. فإن أحضرها سمعها وحكم بها، وليس المقصود أنه حكم بها يعني للمدعي، يعني حكم بإن ثبتت هذه البينة وكانت على اسمها بينة مبينة للحق مظهرة له دالة عليه فإنه يحكم بها. فإذا لم تكن البينة قائمة أو كانت البينة مقدوح فيها كان قدح المدعى عليه فيها، فعلى سبيل المثال لو قال هذا الشاهد وهذا الشاهد، فقال المدعى فالقاضي يسأل طبعا إن لا بد أن يثبت عدالتهم ونحو ذلك على ما سيأتي، لكن إذا قال المدعى عليه من أن هذا الشاهد لا تصح شهادته لأنه ابن له أو نعم أو نحو ذلك أو قريبه بقرابة تقدح في الشهادة كما سيأتي معا، فهنا لا تثبت البينة، لكن إن كانت البينة صحيحة ثابتة ولم يقدح فيها فعند ذلك يحكم بها القاضي. فلذلك قال فإن أحضرها سمعها وحكم له بها أو حكم بها، يعني حكم بنحو هذه البينة إن كانت مثبتة للحق. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله ولا يحكم المدعي.
نعم. ولا يحكم بعلمه، الضمير راجع هنا في قوله ولا يحكم، يعني ولا يحكم القاضي بعلمه. ومقتضى أو حقيقة ذلك، يعني لو أن القاضي كان يمر في هذا الطريق فرأى رجلين قد اختصما، فسمع ما دار بينهما، وسمع أنه قال له مثلا يا زاني، فلما جاء الغد أو جاء من الغد، نعم، جاء إليه يختصمان، وهذا يدعي أنه قد قذفه. فإذا قال إنه في المكان الفلاني بالأمس في مكان كذا قذفني وقال أيها الزاني، والقاضي قد سمعه، فهل للقاضي أن يحكم بنحو ما سمع؟ هل يحكم بعلمه؟ أو كانت مثلا قضية بين جيرانه وهو كان يعرفها ويعرف الذي دار فيها، أو كانت هذه الأرض التي اختصم فيها كان والده قد باعها فهو أعرف الناس بها وبتسلسل ملكيتها وتحقق مالكها ونحو ذلك مما يعتهد بها، فهل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ فالفقهاء رحمهم الله في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يقضي بعلمه. لماذا؟ قالوا لأن القضاء بالعلم قضاء بشيء خفي، ما الذي يدرينا أن القاضي قد سمع؟ فبناء على ذلك سيتهم القاضي ويتهم القضاء من أنهم يحكمون بالهوى، هذا من جهة المعنى. من جهة الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، فدل على أن الحكم متعين في أحد طريقين، إما بينة المدعي، نعم، أو يمين المدعى عليه، وبنحو ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أقضي لأحدكما بنحو ما أسمع، قال أهل العلم، فدل على أن القضاء لا يكون إلا بما سمع في مجلسه. واضح يا أخوان؟ وبهذا قضى الصحابة أبو بكر وعمر وغيره. واضح يا أخوان؟ وهنا ينبغي أن يعلم أن يعني قد تقرر معنا أن القاضي لا يقضي بعلمه، لكن هناك مسائل يعني لا إشكال فيها. أولها أنه لا يختلف أن مسائل الحدود وحقوق الله تعالى لا يختلف أهل العلم في أنه لا يقضي بعلمه، يعني حتى من قال بالقضاء بالعلم فإنه يقول في الحدود لا يقضى، لأنه تراد سترها ويراد عدم إظهارها، ودلت الأدلة على الستر على من تعاطاها. واضح؟ الثاني أنه لا يدخل في هذه المسألة الحكم على الشهود بالعدالة من عدمه، يعني لو كان يعرف أن الشهود مشهود لهم بالعدالة ونحو ذلك فلا يحتاج إلى أن من يزكيهم أو نحو، لأن هذا ليس هو الحكم، الحكم هو الفصل بينهما بالحكم لهذا أو لذاك. واضح؟ فبناء على ذلك لو كان مثلا الخصومة بين أخوين أحدهما يقول من أن أبي قد أوصى بثلث ماله لأبواب البر والآخر يقول لم يوصي، فجاء اثنين من أهل العلم والفضل والديانة فشهدا أنهما قد كتبا وصيته وشهدا بها، فهؤلاء يعرفهم القاضي ويعرف علمهم وفضلهم وديانتهم، فلا يحتاج في ذلك إلى إيش؟ إلى من يزكيهم. فهنا لا نقول من أن هذا قضاء بالعلم. والثالثة ما يستفيض، وش معنى ما يستفيض؟ يعني لو أن الأمور قد ظهر العلم بها فلم يختص القاضي في العلم بها، هذه لا تدخل في علمه في القضاء بعلمه. يعني لو جاء إلى القاضي اثنان، وقال من أن أباهما قد مات، وأبوهما هو الأمير فلان أو الملك فلان ممن يشتهر العلم بموته، هل يحتاج إلى القاضي بأن يقول أثبت أن أباكما قد مات؟ نعم لا يحتاج إلى ذلك. أو كان العالم الرباني المشهور في البلد، فالعلم بموته مستفيض أليس كذلك؟ ظاهر، فلا يحتاج إلى هذا. فإذن في ما سوى هذه المسائل اختلف هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه، والمشهور من المذهب بنحو ما ذكرنا للحديثين أو الأحاديث ولما جاء عن أبي بكر وعمر وغيره. نعم، فمن قال من أنه يحكم بعلمه استدلوا بقصة أبي سفيان لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل يعني آخذ منه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بعلم، ولكن لهذا الحديث كلام طويل في هل هو جرى مجرى القضاء أو الفتية، وهل هو فتية على هل هو قضاء على الحاضر أو الغائب. نعم، فلأهل العلم فيه كلام، فلذلك لا يستقيم الاستدلال به ولا يعارض الأدلة الصريحة في أن القاضي لا يقضي بعلمه. واضح يا أخوان؟ نعم. لا، الحكم بعدم عدالة الشاهد أو بعدالته أو نحو ذلك، قلنا هذا لا يدل، لا ليس للقاضي أن يحكم به أو ينظر فيه، لأنه ليس هو في الحكم، وإنما هو قدح في البينة، قدح في البينة. فكما أن القاضي لو قال مثلا أن بينتي كذا وكذا وكذا، قال هذه لا تثبت لك ذلك، فكون القاضي يقدح في هذه البينة فكذلك يقدح في الشهادة. نعم، أو يثبتها. نعم.
وإن قال المدعي ما في بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه.
نعم، فإن سأله
أحلفه وخلى سبيله.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن قال المدعي ما لي بينة، يعني على سبيل المثال في قوله لما قذفه أي أيها الزاني، قال والله ما كان أحدا حاضرا، ما لي بينة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن القاضي يعلمه أن له اليمين على خصمه، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول من أن اليمين لا ينتقل إليها إلا بطلب المدعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له شاهداك أو يمينه، قال ما لي بينة، قال فلك يمينه، ما قال له مباشرة لما قال ليس لي بينة قال احلف، قال لك يمينه، فلك أن تطلبها ولك أن تترك طلبها، فلك أن تطلبها ولك أن تتركها. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أعلمه الحاكم أنه له اليمين على خصمه على صفة جوابه. على صفة جوابه وش معنى ذلك؟ يعني على صفة الجواب لدعوى المدعي. ما يقول المدعي طيب يا شيخ خله يحلف على كذا وكذا وكذا، لا، نقول مثلا أنت ادعيت عليه من أن من أنك أقرضته 50,000 في السنة الماضية. نعم، فيقول فيكون إذن إحلافه له على صفة الجواب لهذا هذه الدعوة، فيحلف أنه لا يطلبه 50,000 أو أنه لم يقرضه 50,000 في السنة الماضية، لأن قد يكون بينهما معاملة أخرى، فيقول المدعي احلف أن ليس له أن ليس لي عليه حق، فيقول لا يا شيخ له حق عليه، لكن هذه التي ادعى بها 50,000 ليس لي عليه فيها. يقول أهل العلم وما يتضمنه أيضا بأن يقول أيضا مثلا ليس لي له علي يحلف من أنه لا يريد مني 50,000 ولا شيئا منها، لأنه في بعض الأحوال إيش يكون للمدعي بعض الحق ليس جميعه، أليس كذلك؟ يعني أقرضه 50,000 ثم هو قضاه 1,000 ريال، فبعد ذلك نسي هذا أنه قضي 1,000 ريال، نعم، فادعى 50,000. ففي هذه الحالة إذا قال ليس لي بينة، فهنا لو قال هذا نحلف على أن مالك 50,000 فيه شيء من تفويت الحق، فبناء على ذلك يقال احلف من أنه ليس لك، ليس عليك له 50,000 ولا شيء منها. فإذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن له على اليمين على خصمه على صفة جوابه، على صفة الجواب، نعم. فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله، إذا حلف برئت ذمته، واليمين على من أنكر، ولأن اليمين إنما تجب في مع من؟ مع أقوى الجانبين. فما دام أن هذا ليس له بينة، فمن الأقرب إلى أنه ليس مطالبا بشيء؟ المدعى عليه، أليس كذلك؟ هذا هو الأقرب أن يكون. فنقول لا، احلف أنه ليس له عليك شيء. وهذه دلالة الأحاديث المتقدمة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ولما قال وخلى سبيله، يعني أنه ليس له بعد ذلك حق عليه بوجه من الوجوه، ليس له عليه حق بوجه من الوجوه، نعم. فبناء على ذلك يقول المؤلف فإن سأل، فدل على أنه لم يسأل إيش؟ لا تلزم اليمين، لا تلزم اليمين في مثل تلك الحال. وبناء على هذا، هل للخصم أن يسأله المدعي، هل أو لا له أن يطلب أو لا يطلب؟ الأصل طبعا أن له أن يطلب اليمين، لكن يقولون في بعض الأحوال أنه يكره له طلب اليمين، يعني إذا علم أنه معسر وأنه يحلف حتى لا يضيق عليه بالمطالبة، فكأنه حمله على أمر مكروه، وهذا عند بعض الحنابلة، وإن كان يعني لصاحب الحق أن يطالب بإثبات حقه بأي وجه من الوجوه، نعم.
قال رحمه الله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي،
نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن لليمين موضعا لا يحل قبلها، لا تكفي قبلها. فلو أنهم لما قال هذه الشهادة أو هذه الأوراق التي تثبت من أنني أطالبه بذلك وكذا وكذا، فقال والله يا شيخ ليست هذه بصحيحة، فنقول هذه اليمين التي حلف في موضعها أو في غير موضعها؟ في غير موضعها. فإذا ما كان من اليمين قبل السؤال فلا عبرة بها، وكذلك لو كان القاضي قد طلب منه اليمين قبل طلب المدعي فأيضا لا عبرة بها. فإذا موطنها أن يجتمع في ذلك سؤال المدعي وطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف، فلو سبقت أحدهما لم تكن يمينا في موطنها، ولذلك قال وليس ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، نعم.
قال رحمه الله وإنك قضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليه فإن لم يحلف قضى عليه،
نعم. وإنك لقضى عليه، النكول بمعنى الامتناع، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن امتنع المدعى عليه من اليمين قال أنا يا شيخ لا أحلف، وعدم حلف المدعى عليه في بعض الأحوال قد يكون لعلمه بثبوت الحق عليه، وليس كذلك دائما، بل وفي بعض الأحوال يتورع المدعى عليه من اليمين، يقول حتى ولو ثبت علي شيء ليس علي أهون من أن أحلف وأقطع يمينا قد أكون فيها ناسيا أو يكون له بعض حق أو شبهة أو نحو ذلك. لكن في كلا الحالين إذا نكل إذا امتنع نثبت الحق عليه. البينة على المدعي واليمين على المنكر على من أنكر. فإذا أثبت بينته حكم بها، إذا لم يثبت بينته طلبت يمين المدعى عليه، إذا لم يحلف فإنه يقضى عليه طيب في مثل هذه الحال هل يقال برد اليمين؟ هل يقال برد اليمين؟ ايش معنى رد اليمين؟ يعني ان يقول المدعى عليه انا ما احلف يا شيخ، لكن خله يحلف انه فعلا يطالبني بهذا المبلغ، هل يقال بردها او لا؟ لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا شيئا من ذلك. وهل مقتضى هذا او يفهم من هذا انهم لا يقول الحنابلة برد اليمين؟ ليس كذلك، بل ظاهر كلامهم ان اليمين ترد، لكن ما رد اليمين متى؟ ان كانت الامور مما يعلمها المدعي، يعني يتحققها ويقولون من أن الصحابة قد حكموا بنحو ذلك. فإن عثمان أو غيره لما ادعى على المقداد أنه باعه 7,000 قال ما بعتني إلا 4,000، المدعي من؟ عثمان، والمدعى عليه المقداد. نعم، فالأصل أن تكون اليمين على، لو لم تكن بينة، على المقداد. نعم، أليس كذلك؟ فقال المقداد ليحلف أن له علي 7,000 وأعطيه، فقال عمر أنصفك، فدل ذلك على القضاء برد اليمين إذا كان مما يعرفه. واضح يا أخوان؟ فإذن قد ترد اليمين في بعض الأحوال فيحكم بها، فإذا نكل لم تكن دعوة فينتظر حتى يحلف أو لا يستحق شيئا. واضح يا أخوان؟ وقال بها جماعة من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف المهر ثم أعذر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
نعم، يعني لو حلف المنكر ففي هذه الحال هل يكون ذلك فيصلا أو فاصلا أو قاطعا للنزاع في المسألة؟ يقول المؤلف لا، بل لو جدت للمدعي بينة، جدت له بينة، فإنه ينظر فيها القاضي ويحكم بها. واضح يا أخوان؟ هل هذا مقيد أو لا؟ بمعنى لو أن القاضي أو لو أن القاضي لما قاله ألك بينة قال ما لي بينة، هل هذا نفي للبينة فإذا أتى بالبينة فكأنه يكذب نفسه، فبناء على ذلك نقول هو كذب نفسه فيدل على أن هذه البينة كاذبة؟ واضح؟ فبعضهم يقول أنه لا بد أن لا يكون قد تقدم نفي للبينة، لأنه يفضي ذلك إلى أن يكون قد أكذب نفسه فيدل على أن البينة التي أحضرها إنما هي مكذوبة أو مختلقة أو ملفقة ونحو ذلك. هذا هو جادة المذهب. وإن كان عند الحنابلة احتمال وهو قول لبعضهم وليس ذلك ببعيد أن البينات مما تتجدد، فقد يظن أنه ليس له بينة ثم تحدث له بينة، أليس كذلك؟ وهذا يحدث كثيرا، فربما في بعض الأحوال يقول شخص أنني كان لي على فلان كذا وكذا وطالبته ولم يحكم لي القاضي لأنه لم تكن لي بينة، ولا فيقول هي المبلغ الذي استحقته عليه ببيعك تلك الأرض؟ قال نعم. قال أنا كنت حاضنا، أنا أشهد بذلك، أليس يمكن أن يكون كذلك؟ فدل على أن قطعه بألا بينة له لا يمنع من قبولها. ومن باب أولى لو أنه ما قال ما لبينة لكن قال ما أعلم لبينة، ولذلك هذا هو الأولى بالإنسان أن يقول ما أعلم لبينة حتى أيضا يخرج من الحرج في ذلك. فإذا قال ما أعلم لبينة ثم جوزدت له بينة فلا يمنع، لأن الشيء قد لا يعلمه لكنه حاصل أو موجود، فبناء على ذلك يحكم بها في هذه الحال، فيحكم بها حتى ولو مع اليمين. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال البينة الصادقة خير من اليمين الفاجرة. اليمين يمكن أن تكون كاذبة أليس كذلك، وأن يكون قد فجر فيها، لكن البينة في الغالب أنها تكون دالة على الحق وبرهان عليه، فما يجد من البينات لا ينتهي الحكم بها بل يمكن القضاء والحكم بها في تلك الأحوال. واضح يا أخوان؟ فمن جدت له بينة فيحكم بها. ولذلك قال ولم تكن اليمين مزيلة للحق، فاليمين حقيقتها أنها دافعة للحق قوية لجانبه، فإذا وجدت اليمين فإذا وجدت البينة فالبينة سابقة وقاضية وأصح وأحق صاحبها بالاستحقاق، سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدها. نعم.
قال رحمه الله فصل ولا تصح الدعوة إلا محضرة معلومة المدعى به إلا ما يصححه مجهولا كالوصية وبعبد من عبده مهرا ونحوه.
نعم. إذن هذا الفصل الذي يعقده المؤلف رحمه الله تعالى هو في تحرير الدعوة، فلا بد أن تكون الدعوة معلومة وما يدعي به معلوما حتى يمكن الحكم به والقضاء عليه أو لا. فلو جاء شخص وقال إن لي عليه فلوس أو دراهم، هل هذه الدعوة محررة؟ نعم لا. طيب كم من أي العملات هي؟ إذا كانت ذهبا أو فضة صحاحا أو مكسرة ريالا أو دولارا أو عملة من العملات المختلفة، واضح؟ فبناء على ذلك لا بد أن تكون محررة. لو قال مثلا إنني استحققت عليه بالشراء دارا، أي دار؟ لا بد أن يبين هذه الدار وموطنها ومساحتها وصفاتها حتى يكون ذلك واقعا على شيء معلوم. فيمكن أن يقول المدعى أنا ما أعلم ماذا يقول هذا، فبماذا نقضي؟ بما يقضي القاضي؟ يقول إذن ادفع له فلوس، ادفع له مال، ادفع له بيت؟ لا يمكن. فلا بد أن تكون الدعوة محررة معلومة المدعى به، يعني إن كان أثمانا جنسها وصفتها وقدرها، إن كانت مثلا من العملات الحاضرة فلا بد أن يبين قدرها ومن أي عملة هي و يعني مبلغها 30,000 أو 33,000 و320 5,200 ريال هكذا، وإن كانت دارا أو نحو ذلك أو سيارة يبينها ويبين صفاتها، سيارة من نوع كذا مستعملة أو خرجت في عام كذا لونها كذا، ويذكر ما فيها من الصفات، إلا بعض الأشياء التي مرت بنا أنها يمكن أن يتصح أن يتغاضى فيها في الجهالة، الوصية المجهولة أليس قلنا من أنها تصح؟ لأننا ذكرنا أن الوصية بالمعدوم تصح، أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن تصح بالمجهول، وهذا تقدم معنا. فبناء على ذلك إذا قال أنه أو قال لفلان من أنه أوصى لي، ما نقول كم أوصى لك حتى، لا، فننظر في الوصية إن كانت مبينة أو أنها وصية مطلقة مجهولة بعبد أو بسيارة مطلقة أو بأرض أو بمبلغ من المال أو بمنفعة مطلقة أو نحو ذلك. واضح؟ نعم. ومثل ذلك عبد من عبيده مهرا، قلنا أن الجهالة في المهر تصح. لماذا؟ لأنها ليست معاوضة محضة، أليس كذلك؟ فعبد من عبيده أو نحو ذلك مما يتغاضى فيها. فلو ادعى عبدا من عبيده الأصل نقول لا، إلا أن يقول أن لي عليه العبد الفلاني اشتريته بكذا وفي الوقت الفلاني وكذا وكذا. واضح؟ لكن إذا كان مهرا فيمكن أن يصح عبدا من عبيده أو شاة من شياهه أو بعيرا من إبله. واضح؟ وهكذا. إذن لا بد أن تكون محررة إلا ما تصح ويتغاضى فيها في الجهالة، كالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ومثل ذلك أيضا ما لو كان المدعي لا يعرف المدعى به. كيف ذلك؟ يعني لو جاء المدعى عليه في مجلس وقال والله إن فلان يطلبني مبلغ من المال وكذا وكذا وكذا، وهذا نسي أنه يطلبه، فذهب إلى القاضي فقال أيها القاضي أنا أطالب فلانا فلان، قال حرر دعواك، قال أنا لا أدري، أنا أطالبه بمبلغ اعترف به عند فلان وفلان. واضح؟ فتصح في مثل هذه الحال مثلا الجهالة وإن كانت خلاف الأصل، فالأصل أن تكون محررة معلومة يتعلق بها ما إمكان إقامة الدعوى والحكم بها. نعم.
قال رحمه الله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر
شروطه. إذا ادعى عقد نكاح، ادعى الرجل أنه تزوج فلان، فلا بد أن يذكر الشروط، لأنه يدعي له شيئا وهو ملك ذلك البضع، ملك الانتفاع بذلك البضع واختصاصه به، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا بد من أن يذكر الشروط، لأنه هذه الأمور مما يحتاط فيها ويكثر فيها الغلط، وربما يظن أن العقد قد اكتمل ولم يكتمل، فكيف للقاضي أن يعلم ذلك إلا بذكر الشروط. ومثل هذا لو ادعى بيعا، طبعا النكاح ظاهر لكن البيع كذلك، لو قال إني اشتريت من هذه السيارة، قال لا اشترى مني السيارة ولا شيء، قال القاضي تعرف شروط البيع؟ قال نعم أعرفها، وهي أن يكون ملكا للمشتري، منفعة مباحة معلومة، وأن يكون بالتراضي، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المبيع معلوما، وأن يكون المتصرف حرا عاقلا رشيدا، يعني جائز التصرف وحصول التراضي بينهما. فذكر الشروط السبعة أو الثمانية على قول الحنابلة، وأن لا يكون البيع معلقا. فربما يكون يظن أنه بيعه ليس ببيع، فيقول يا أنا اشتريت، قال ما اشترى مني شيئا، قال ما شروط البيع، قال لا يعرفها، فقال ماذا تقول أيها المدعى عليه، قال كان قد اشترى مني على نحو شيء مجهول لم يصح، قال تبيعني السيارة اللي عندك في بيتك، فقلت أمازحه على سبيل نعم أبيع، وأنا أعلم أن هذا البيع لا يتم فليس له بيع. فإذا لا بد من ذكر الشروط. وإن كان بعض الحنابلة يقول أن الشروط في البيع لا يحتاج إلى ذكرها، بل الأصل ما دام أنه ادعى بيعا فينصرف إلى البيوع الصحيحة، وهذه مما يتعاطاها الناس كثيرا ويعرفونها فلا يحتاج إلى التأكيد عليه. لكن جادة المذهب على أن البيع مثل النكاح، يراد إلى التقييد فيه والتحقق من حصول الشرط من عدمه. نعم.
قال رحمه الله
أو غيرهما، يعني من سائر العقود كعقد حوالة أو سلام أو نحو ذلك، فيطلب فيها من أن يعلم أنه قد تحققت الشروط حتى يحكم له القاضي بها إذا أثبت ذلك ببينة من عدمه. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدع اسم النكاح لم تقبل.
نعم، إذن لو ادعت المرأة النكاح لا يقبل منها ذلك. لماذا؟ لأن حقيقة دعواها للنكاح مثل الدعوة المقلوبة. الدعوة حقيقتها في الجملة، حتى تعرف كيف الدعوة المقلوبة، أن الدعوة تتضمن أن يؤخذ من المدعى عليه شيء للمدعي. هذه المعتاد في الدعوة، ليس كذلك؟ فإذا كان المدعي يريد إعطاء المدعى عليه شيئا فهذا دعوة مقلوبة، واضح؟ فحقيقة إذا ادعت المرأة نكاح ذلك الرجل فكأنها تريد أن تملك، تعطيه الانتفاع بذلك البضع، فالأصل عدم قبول تلك الدعوة. لكن لو قالت من أن لنا عليه نفقة فنقول صحيح، هذه دعوة وهي تطالب بحقها وانتزاع ما لها عليه، واضح؟ فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أن إذا ادعت المرأة نكاح رجل فإن كان ذلك لطلب حق لها فتقبل، وأما إذا كان مجرد نكاح فحقيقة هذه أنها لا تقبل. لماذا؟ لأن حقيقتها كما ذكرنا مثل الدعوة المقلوبة، ولأنها لا يتضمن فيها طلب لها أو فائدة لها، بل عليها أن تسلم نفسها لذلك الرجل. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى ذكر سببه.
نعم، لو قال من أن فلانا قد مات وإنني وارث له، فلو أن قبلنا ذلك من أي أحد لكان لأي أحد أن يدعي ذلك ويطالب به، خاصة إذا كان ذلك ممن لا وارث له أو وجد له وارث لا يرد عليه كالزوج أو الزوجة، عند من يقول من أن الرد لا يكون عليهما، فإن سيذهب بقية المال إلى بيت المال، فقام وادعى، فنقول ما سبب الإرث؟ فإما أن يقول من أنه أخ من الأم فيثبت ذلك، وإما أن يقول من أنه مولى معتق أن هذا الميت كان عبدا له فيثبت ذلك، أو أيا من أسباب الإرث، أليس كذلك؟ وأسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. نعم، نكاح وولاء ونسب، ما للمواريث بعدهن سبب، يعني أسباب الميراث ثلاثة، واضح؟ فبناء على ذلك لا بد أن يبين السبب الذي وارث به، أنه عم ابن عم أخ، إن كانت المدعية امرأة أنها أخت شقيقة وإنما عاشت في مكان بعيد عنه فلا يعرف، فأثبتت بذلك بالبين. المهم أنها لا بد أن تثبت ذلك حتى يتحقق حقها. نعم.
قال رحمه الله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، وإن دُعِنت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عُمِل بها.
نعم، إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتعتبر عدالة البينة. أما عدالة البينة هذا لا إشكال فيه، لأن الله جل وعلا قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والله جل وعلا يقول: ممن ترضون من الشهداء، والله جل وعلا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل ذلك على أن الفاسق ليس بعدل فلا يقبل خبره، والشهادة أشد من الخبر، فبناء على ذلك من باب أولى ألا تقبل، واضح؟ لكن هنا يقول أن تكون العدالة ظاهرة وباطنة، أما في الظاهر فهذا لا إشكال فيه، لكن في الباطن حتى في حقيقة الأمر لا بد أن نتيقن أنه كذلك، فيقولون هذا مقتضى الدليل أنها العدالة، والعدالة تتوجه إلى تحقق حصول العدالة بوجودها في الشخص ظاهرا وباطنا. لكن في قول عند الحنابلة واختار جمع وهو الذي لا يسع إلا هو، قول شيخ الإسلام غيره، يقول: يكتفى بالعدالة الظاهرة، أما الباطن فلا يمكن الاطلاع عليه، أليس كذلك؟ حتى من أقرب الناس إليه وأخص الناس به، فقد يظهر من الإنسان شيء. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يكشف سترنا وألا يظهر مخبأنا، عسى الله أن يعفو عنا خطيئتنا. نعم، فربما يكون للإنسان في ذلك سريرة أو بلاء أو انتهاك لحرمات من حرمات الله جل وعلا تذهب عدالته، لكنه لا يمكن إثباتها. فبناء على ذلك قالوا من أن العدالة الظاهرة كافية، أن العدالة الظاهرة كافية. وإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لما جاء الأعرابي وشهد وتأكد أنه ممن يعني شهد بالإسلام ونحو ذلك قبل شهادته، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب في هذا الشهادة الظاهرة، ومن جهلت عدالته سأل عنه، يعني أن القاضي يسأل عنه إذا حكى حكم، فلا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة فكما قلنا يعلم القاضي أن هذا الفلان عدل، ومن طلبة العلم، من طلبة كلية الشريعة، نعم إمام مسجد، خطيب لذلك الجامع، يعرف عدالته، شهر بخيره بصلاحه بتقاه في البلد، فلا يحتاج في هذا إلى تزكية وإثبات. أما إذا لم يعلم القاضي فإنه في هذه الحالة يطلب أو يسأل عنه. نعم، فإن علم عدالته وعمل بها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يعني إيش؟ أنه بعد السؤال لو كان مجهول ثم علم سأل عن فتبين عدالته فإنه يحكم بها، بخلاف ما لو تبين ضد ذلك فإنه يلغي الشهادة ولا تعتبر البينة قائمة ولا صالحة. نعم،
قال رحمه الله: وإن جرح الخصم شهودا كلفت بينة به وعذر له 3 أيام من طلبه.
نعم، إذا جرح الخصم الشهود قال هؤلاء ليسوا بشهود عدل، فنقول في مثل هذه الحال نعم حتى ولو زكاهم من زكاهم، حتى ولو علم القاضي إيش عدالته، واضح؟ فقد يكون الجرح له مأخذ آخر. فلو قال القاضي الخصم قال يا شيخ كيف تقبل شهادة هذا عليه في هذا الأمر وهو شريك له فيه، شهادة الشريك لشريك تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. قال يا شيخ وهذا مما يثبت أنه شريك، انظر إلى أوراقه التجارية فإن فلانا معه في هذه الشركة، أو بينهما هذه الورقة، أو فلان يشهد بأنه قد دخل معه فيه، واضح؟ أو من أن كيف تقبل شهادته وهو مثلا يعني القرابة ظاهرة، واضح؟ يعني القرابة من أكثر الأشياء التي لا يحكم بها، وسيأتي موانع الشهادة بإذن الله جل وعلا. فالمهم أن قد يجرح الخصم الشاهد فيها بوجه من الوجوه، أو مثلا قال الشاهد من أنه قد شهد قال يا شيخ كيف تقبل شهادته والآن هذا عمره 20 سنة والعقد الذي تم بيننا من 15 عاما، يعني هل يمكن أن هذا الشاهد شهد وهو عمره 5 سنوات أو أحسن هذا العقد وحضوره؟ فإذا في بعض الأحوال قد يجرح الخصم في الشهادة بوجه صحيح فيقبل. فإذا يقول المؤلف رحمه الله: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له 3، أو بين مثلا أنهم أخذوا رشوة ليشهدوا، وأن شيء كان قد حضر ذلك المجلس فلان وفلان، فيقال للخصم اذهب واتي بمن يشهد لك أو بمن يثبت أنه، فإذا ذهب وجاء بشهود أنهم أخذوا رشوة منه أو أنه حول له مبلغا قبل يوم من مجيئه إلى القاضي وأن هذا المبلغ ليس بينهما معاملة تجارية وليس بينهما صلة ولا قرابة ولا هدية في سابق الأمر، مما يدل على أن هذا المبلغ الذي حول إليه لأجل الشهادة، فإذا المهم أنه ينظر ثلاثا، فإذا أثبت ما جرح به وإلا عدل القاضي، يعني إذا لم يثبت أن الجرح صحيح فيعدل القاضي البينة ويحكم بصحتها ويحكم بمقتضاها. نعم. يعني أن للمدعي يقول يا شيخ أخاف يروح يأتي بالبينة ثم يذهب، ما يأتي يهرب، فيطلب القاضي ما إما أن يلازمه شخص أو ما يثبت ما يلزم ما يضمن معه بحضوره وثبوتك كفيل أو غير ذلك من الأشياء التي يحصل بها تحقق أو منعه من السفر أو غير ذلك من الأشياء التي يتمكن بها من إيصال الحق إلى مستحقه إذا ثبت. نعم. فلذلك قال للمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، يعني إذا ببينة تدل على ما جرح به الشهود حكم القاضي عليه. نعم.
قال رحمه الله وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيته ويكفي فيه عدلان يشهدان بعدالته.
نعم. وإذا كانت البينة مجهولة قال يا شيخ أنا لا أعرف هؤلاء الشهود ولا أظن أنهم صادقين ولا أقول فيهم شيء، لكن من يزكيهم؟ فيطلب في ذلك من يزكيهم، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي في ذلك عدلان، لأن عمر طلب من يزكي الشهود، فلما جاء رجل قال عاملته بالدينار والدرهم التي تقطع فيها الرحم؟ قال لا. قال سافرت معه السفر الذي يتبين به دخائل النفوس وحقائقها؟ قال لا. قال جاورته؟ قال لا. قال فكيف تشاء فكيف تزكي؟ فدل ذلك على أن التزكية إنما تكون ممن يعلمها، فإذا طلبت فحصلت فيحكم بها وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو كان أحد المدعين لا يعرف اللغة التي يتحاكمون بها إلى القاضي، فالقاضي لا بد له من مترجم، فبناء على ذلك يقولون لا بد من مترجمين يعرفان كلامه حتى يشهدان، لأن هذا الأصل هو قول العدلين وبما تثبت الأمور والحقوق ونحوها، فبناء على ذلك يقولون لا بد من اثنين، لا بد من قول عدلين. هذا هو ظاهر المذهب وقول جماعة من أهل العلم، وإن كان عند بعضهم يقول أنه يكتفى بقول الواحد، وأن هذه مما يعني يكتفى فيها بقول الواحد، لأن المراد بذلك ظهور الصدق وأمارة العلم، ويحصل ذلك بواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب من زيد أن يتعلم لغاتهم فتعلم، وكان ولم يطلب أن ينضم إليه شخص حتى يخبره بما في لغة أولئك وأقاويله، فلما النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزيد دل على أن الواحد كاف في ذلك. نعم. ومثل ذلك التزكية، إذا زكيا شخصا فالأحسن أنهما يحصل باثنين، أن يزكيا شاهدا أو أن يزكيا من تصدى للشهادة. وكذلك الجرح، لو جرح الشاهد فلا يكتفى بالواحد، فلا بد من اثنين، فلو قال يا شيخ هذا الشاهد ليس بعدل، قال وماذا؟ قال إنه لا يحضر صلاة الفجر مع الجماعة، ففي مثل هذه الحال يقال من يشهد؟ فجاء اثنان من أهل جماعة المسجد اللذان يصليان بجواره أو في مسجده فيشهدان من أنهما أنه لا يحضر. واضح يا أخوان؟ وكذلك التعريف، لو كان شخصا مجهولا أو امرأة أو نحو ذلك فيحتاج في تعريفها وتبيين حقيقتها أو أنها بنت فلان أو أنها زوجة فلان أو نحو ذلك، من يعرفها بعدلين. نعم. والرسالة، لو جاءت رسالة متضمنة لقضاء قاض على ما سيأتي أو وصية أو نحوها فلا بد فيها من اثنين، فلا بد فيها عندهم من قول عدلين. نعم.
قال رحمه الله ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق.
نعم. وإن ادعى
على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم يسمع الدعوة ولا البينة.
ويحكم على الغائب. ما المقصود بالغائب هنا؟ نعم، هذا قد يظهر تفسيره بالجملة أو بالمسألة التي ذكرها بعدها لما قال: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، فدل على أن الغياب هنا ليس مطلق عدم الحضور لمجلس القضاء، بل هو أن يكون بعيدا، أن يكون بعيدا في مكان بعيد كمسافة قصر أو نحوه. ويقول أهل العلم أنها يعني يكون خارجا عن ولاية قضائه، وإلا فإذا كان داخل ولاية قضائه فإنه يرسل إليه شخص أو نحو ذلك. لكن إذا كان غائبا فالأمر مترجح بين أمرين: بين أن ينتظر حضوره، هذا يفضي إلى ضياع الحق، حق المدعي فقد لا يحضر ونحو ذلك. فبناء على هذا نقول من أنه إما أن يحكم عليه وهو غائب، وإما أن يفوت الحق. والحكم على الغائب أسهل، لأنه يمكن أنه إذا حضر يسترجع حقه. فإذا أثبت أنه ليس للمدعي عليه حق وأثبت له بطلان بينته حكم له واسترجع ما فات ورجع فيما ذهب. فبناء على ذلك نقول أنه يمكن الحكم على الغائب ومن في حكمه. من في حكم الغائب؟ يقولون مثل المجنون، المجنون والصغير، هؤلاء لا يمكن وجودهم كعدمهم، فهم كالغائبين. فبناء على ذلك لو ادعى شخص على مجنون أو نحوه فتقبل الدعوة، فتقبل الدعوة ويحكم القاضي بنحو البينة التي أثبتها المدعي. فإن كبر الصغير أو عقل المجنون أو جاء الغائب فأثبت إخلاف ذلك أو ضده أو عدم صحة ما ادعى به المدعي وبطلان بينته فيرجع في الحكم، وإلا فالأصل ثبوته. فإذا قال المؤلف رحمه الله: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. نعم، و لذلك أيضا عن السلف أحوال ذكروها وحكموا بها، وحكموا بها. ويمكن أن يستدل لذلك في قصة أبي سفيان عند بعض أهل العلم، فإنهم يقولون من أنه كان غائبا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لها في أحد أوجه الكلام على هذا الحديث، وإن كان قد لا يسلم في كل الأحوال. واضح؟ نعم. قال: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم. أما لو كان في البلد فلا تسمع الدعوة، لأن حضوره وإن كان وجوده غير متعذر. فبناء على ذلك ينتظر حتى يطلب ويخبر فيحضر فيسمع الدعوة بحضورهما، إلا أن يكون متهربا متخفيا كان يدعى فلا يحضر، أو أنه يعلم اختفاؤه وعدم ظهوره، فهذا يرجع إلى المسألة الأولى فيعتبر غائبا. فإذا الغائب مثل المتخفي، مثل الخارج عن البلد مسافة بعيدة وليس في حكم ولاية القاضي، مثل المجنون، مثل الصغير، ومن في حكم. واضح؟ أما إذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى بالبينة فلا تسمع. لماذا؟ لإمكان حضور المدعى عليه، ولأن السلف قالوا من قال قال إذا أتاك من فقئت عينه فلا تحكم له، فلعل الآخر فقئت عينيه الثنتين، أليس كذلك؟ فإذا إذا ما دام أنه يمكن إثبات بينة هذا وبينة هذا والاطلاع على أيهما المحق وأيهما الأقرب إلى الصواب، فلما لا يحكم بذلك؟ واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم. فلأجل ذلك قال: وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. قال له حتى الدعوة انتظر. ولذلك القضاة الآن إذا جاء شخص يدعي على آخر القاضي يطلب منه أو يعقد لهم جلسة، وفي الجلسة الآتية التي يحضر فيها المدعى عليه يطلب من المدعي إعلان دعواه وإظهارها. فبناء على ذلك لا يكون هذا إلا به. نعم.
قال رحمه الله: باب في كتاب القاضي إلى القاضي.
طبعا كم بقي من الوقت؟ ها؟ يعني يمكن أن نأخذ ولو كلمتان حتى ننتهي إن شاء الله في نهاية الفصل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القاضي إلى القاضي. لما كانت الحقوق قد تكون إيش؟ ليس بلازم ذلك أن تكون في محل واحد، قد تكون في أماكن بعيدة، فيتطلب استيفاؤها إلى مشقة بعيدة في الذهاب والمجيء أو ضياعها، أليس كذلك؟ فبناء على هذا قال أهل العلم من أن كتاب القاضي إلى القاضي يثبت الأحكام ويسهل الأمور ويحصل به من إيش؟ من إثبات الحقوق وإيصالها إلى أهلها وقضاء القضاة بنحو ذلك، أمر يكون فيه أتم لإيصال الحقوق إلى مستحقيها. والقضاء والأصل في الكتاب والحكم به دلالات كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بعض الرؤساء وإلى بعض الناس كتابا، كما كتب لعمرو بن حزم وكما في كتاب أبي بكر في الزكاة وغير ذلك. فإذا ما يكتب ويحكم به، وهذا سائر في الأدلة، جاءت به النصوص، دل عليه الشرع، قضى به الفقهاء، ولأن ذلك مما يحتاج إليه، ولهذا قال به عامة الفقهاء، وإن كانوا يختلفون في بعض مسائل، هل يحكم بكتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء أو فيما عدا فيما دون الحدود وحق الله جل وعلا. فبعضهم يخصها ويقول أن الحدود ونحو لا يحتاج إلى باتها، وبعضهم يقول أنها ثابت في كل شيء، والحنابلة على التخصيص، يعني أنه لا يثبت في كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حال من حتى القدر، لا في حدود الله، حد الزنا ونحوه.
نعم، إذن يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق. فإذا أثبت أن لفلان على فلان مالا، أو أن له وصية عند آل فلان، أو أن فلانا قذف آخر فجاء إلى القاضي الآخر وثبت عنده ذلك بثبوت الكتاب على ما سيأتي في طريقة إثباته، فيعتبر ذلك من البينات الثابتة ويحكم به القاضي. قال: لا في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه. الحدود الخالصة لله كالزنا والسرقة والتي فيها القطع والخمر ونحو ذلك لا يقبل فيها. لماذا؟ لأنها محض حق الله جل وعلا، فيطلب فيها الستر والدرء بالشبهة ونحو ذلك. طيب، كيف السرقة ليس فيها حق لآدمي؟ يقال: قد يكتب القاضي من أن هذا حق فلان وليس لفلان، لكن إنفاذ حد السرقة هذا شيء آخر محض حق الله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ نعم. أذن؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.